بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف جزاه الله خيرا: المحتج به أصالة ومتابعة. المحتج به أصالة ومتابعة، الكلام على الراوي الذي يحتج به ولا يحتج إلى متابع ولا يحتج إلى من يعضد روايته، لأنه محتج به ثقة، ومن لا يحتج بروايته إلا إذا عضدها غيرها كان له متابع وشاهد. المحتج به أصالة ومتابعة، ولهذا يفرق الأئمة بين من يروي له الإمام البخاري أو الإمام مسلم اعتمادا وبين من يروي له متابعة. قال معرفة طبقات الجرح والتعديل ضرورية لتمييز من يحتج به أصالة ومن يحتج به متابعة مقرونا بغيره ممن لا يحتج به مطلقا، أي الذي لا ينتفع بمتابعة غيره له ولا يعضد غيره، رواية المتروك الكذاب هذا لا ينتفع بمتابعته من أحد من الرواة ولا ينفع غيره، فإما أن يكون الراوي ممن يحتج بأصالة وإن لم يتابع أحد فهو محتج به، وإما أن يكون ممن يحتج به إذا تابع غيره أو عضده، وإما أن يكون ممن لا يحتج به مطلقا. قال: فالكذاب والمتهم بالكذب والمتروك وسيء الحفظ جدا لا يحتج به مطلقا، أما سيء الحفظ ومن له أوهام فإنه يحتج به مقرونا بغيره. لماذا يحتج به مقرونا بغيره؟ قال: لأن هذه المتابعة والموافقة له من غيره تنفي عن حديثه الغرابة والنكارة، لأنه ما صار بهذه المرتبة إلا لضعف فيه، فإذا جبر هذا الضعف بأن أيده على ما ذكره غيره ممن هو مثله أو أعلى منه فإنه يتقوى وينفع عنه ما كان يتوقع من حديثه من نكارة أو غرابة. والبخاري إنما يحتج بأحاديث الثقات، وإذا احتاج إلى حديث من هو دونهم في الحفظ فإنه يذكره مقرونا بغيره، لا احتجاجا بأصالة، أو يذكره معلقا لأنه ليس على شرطه. قال الحافظ السخاوي رحمه الله: قال: وفي المتقاعد عن شرطه إما كونه في معرض المتابعة أو الاستشهاد المتسامح في إراده مطلقا فضلا عن التعليق. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فأما إن أخرج له في المتابعات، إن أخرج البخاري للراوي في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم. وقال أيضا: وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق، وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله. لماذا يتوقف فيه؟ لأنه يتوقع أن يكون من أغلاطه. قال: وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء، ليس في صحيح البخاري من ذلك شيء، أي مما يتوقف فيه، بل حتى ما أخرج له متابعة فإنه له ما يعضده ويشهد له. وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيء الحفظ أو له أوهام أو له مناكير وغير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله، إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك. هناك فرق بين من يقال فيه له أوهام أو من يقال له كثير الأوهام، فله أوهام هذا يعني معناه أن خطأه قليل. قال: فلا بد من التمييز بين طبقات الرواة، ومن يحتج به منفردا ومن يعتبر حديثه. قال الحافظ النووي رحمه الله: فإنه قد يروى عن غير الثقة لا للاحتجاج به بل للاعتبار والاستشهاد، يروى عنه ما يكون سببا لتقوية غيره أو ليكون شاهدا له. وقد تكلم مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه عن طبقات الرواة، وذكر طبقة من لا يحتج به متابعة ولا أصالة. من هم الذين لا يحتج بهم متابعة ولا أصالة؟ تقدم معنا في أول الكلام الكذاب المتروك. قال: فقال أي الإمام مسلم: فأما ما كان منها الأخبار عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون. إيش معنى متهم؟ إذا قيل فلان متهم بالكذب، ما معنى متهم بالكذب؟ أي يتهمونه بالكذب في حديث رسول الله وإن لم يؤثر عنه ذلك، وإنما يتهمونه لأنهم قد عرفوه بالكذب في حديث الناس، في حديثه مع الناس عرف بالكذب فيتهم في حديث رسول الله، لأنه ما دام أنه يكذب على الناس فإنه يخشى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، متهم بالكذب متروك. وأما الكذاب فهذا صريح في أنه كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أسوأ حالا. قال: أو عند الأكثر، عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، يعني ما يتشاغلون بإخراج من هذا حديث من هذا حاله. ثم ذكر جملة من المتهمين والمعروفين بالكذب والمتروكين كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب. وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديث المنكر أو الغلط. أمسكنا أيضا عن حديثهم، انتهى كلامه. وقال أيضا: من هو الذي قال كلام ما زال لمن؟ الإمام مسلم في مقدمة صحيحة: إن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. انتهى كلامه. قال: فالرواة لهم أحوال، منهم من هو ثقة، ثقة في حديثه عن شيوخه كلهم، ومنهم من هو ثقة في بعض شيوخه ضعيف في آخرين، ومنهم من يحتج به مقرونا مع غيره، ومنهم من لا يحتج به مطلقا. قال العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله: إذا وجدنا البخاري ومسلما قد احتج أو أحدهما براو سبق ممن قبلهما فيه جرح غير مفسر، فإنه يظهر لنا رجحان التعديل غالبا. إيش معنى هذا؟ يعيدنا إلى أي قاعدة؟ الجرح المبهم لا يقدم على التعديل، التعديل يقدم على الجرح المبهم، أما الجرح المفسر فإنه يقدم على التعديل. ثم قال: لكن ينبغي النظر في كيفية رواية الشيخين عن الرجل، فقد يحتجان أو أحدهما بالراوي في شيء دون شيء، وقد لا يحتجان به، وإنما يخرجان له ما تبع عليه، ومن تتبع ذلك وأمعن فيه النظر علم أنهما في الغالب لا يهملان الجرح البتة، بل يحملان على أمر خاص أو على لين في الراوي لا يحطه عن الصلاحية به فيما ليس مظنة الخطأ أو فيما توبع عليه ونحو ذلك. وقال أيضا، قال: وتكلم الحافظ الذهبي رحمه الله في أنواع الرواة في الصحيح، من احتجوا به أصالة واحتجوا به، ومن احتجوا به متابعة. فقال رحمه الله: من أخرج له الشيخان على قسمين، تنبه لهذا التقسيم، هو تأكيد لما سبق، من أخرج له الشيخان، من الشيخان؟ البخاري ومسلم. من أخرج له الشيخان على قسمين، أحدهما من احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. فمن هو الذي يحتج به مطلقا؟ القسم الأول. فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز، يعني لم يوثق من غيرهما ولا غمز، فهو ثقة حديثه قوي. ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه، فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا. لماذا؟ لأن الجرح هنا مجرد تعنت. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه لو اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة، بل حسنة أو صحيحة. هذا كلام إمام من أئمة الجرح وهو الذهبي رحمه الله. قال: ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء، وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. وهذا يبين لك قدر الصحيحين ومكانة الصحيحين عند أهل الحديث وأئمة الجرح والتعديل، وأن من تناول الصحيحين بالقدح فهو أولى بالقدح. فالبخاري ومسلم هما أصح الكتب المصنفة، ونقل على ذلك الإجماع النووي وغيره، وتلقتهم الأمة بالقبول. وتعجب من أولئك الذين يريدون أن يقلبوا الحقائق، فيريدون إقناع الناس أن يتركوا البخاري ومسلم ويأتون لهم بالأحاديث الموضوعة: أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا، من تخلف عنها غرق. اتركوا البخاري ومسلم، خذوا هذا الحديث: أنا مدينة العلم علي بابها، علي خير البشر، من أبى فقد كفر، لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز من علي. قال بعضهم: قالوا التأشيرة من معاوية. فيريدون ترك الصحيحين، تركوا الصحيحين، ما في سنة. طيب، ولماذا تأتون لنا بهذه الأحاديث تقولون قال رسول الله وهي موضوعة؟ فهم أعظم الناس تصديقا للكذب وتكذيبا للصدق، كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بقي الكلام بقية، ولكن الوقت كما تعلمون العصر قصير، والمؤلف جزاه الله خيرا اعتنى بهذا الكتاب، هو كتاب نافع، وظاهر كلامي أنه عمل ذلك بمشورة من شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، كما هو مذكور في آخر كتاب هذا. وأيضا كانت له لقاءات بالشيخ ويشاوره، وهو من يدافع عنه، فجزاه الله خيرا. فكان الشيخ رحمه الله، وقد رأينا في بعض كتاباته، أنه يقول: يا حبذا، من يفرد الجرح والتعديل في كتاب ليستغنى عن الرفع والتكميل لما فيه من التعصب الحنفي على بعض الأئمة من أئمة السنة؟ وعلم الجرح والتعديل من العلوم المهمة، لأنه متعلق بالذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدفاع عن دين الله، ونفي ما ينسب إلى الدين وليس منه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.